بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس السابع من دروس العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. قوله رحمه الله تعالى قديم بلا ابتداء راجع إلى ما سمي بالأزلية، أزلية الرب عز وجل. وقوله دائم بلا انتهاء راجع إلى الأبدية، أبدية الله تبارك وتعالى. أي الأزلية، أي الزمان الماضي القديم جدا الذي لا يعرف له بداية. فأهل السنة يعبرون بأن الرب عز وجل أزلي، أو أن صفات الرب عز وجل أزلية. والتعبير عن هذا بما جاء في الكتاب العزيز والسنة النبوية هو الحق، فلا يعبر عن شيء عن الله عز وجل وعن صفاته إلا بما جاء في الكتاب أو السنة، لأنه قد يشتمل على الباطل. سيأتي الآن. والمرء لا يعلم ذلك حتى من جهة الاحتمالات العقلية أو اللغوية. والمصنف هنا احترز فقال قديم بلا ابتداء، وعبر هذا عن الأزلية، وعبر عن الأبدية فقال دائم بلا انتهاء. وعند المتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة وأشباههم يطلقون على الله القدم، يريدون به قدم الذات. وأما قدم الصفات فهذا فيه تفصيل. ولذلك قوله قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء يعنون به قديم الذات أم قديم الصفات؟ ها؟ قديم الذات ودائم الذات. وأما الصفات فيفصلون. وكأن الإمام أبا جعفر غفر الله له درج على ما درجوا عليه، لأنه عبر بتعبيرهم. ولذا ومهم جدا أن تعرف الحقبة من الزمن التي عاش فيها المؤلف، وكذلك المكان الذي عاش فيه المؤلف. فلا شك أن عندنا في مصر مذهب الأشاعرة مذهب متأصل جدا، وهناك من يدعو إليه وينافق عنه دعوة قوية جدا ونفاقا شديدا عن مذهب الأشاعرة، ويريدون شبهات كثيرة على أبناء السنة وأهل السنة. ولذلك سنتناول هذه العبارة في الطحاوي رحمه الله تعالى: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، في عدة مسائل أو بضعة مسائل. أولا، المسألة الأولى وصف الله بالقدم، واسم القديم. وهذا من الأسماء عند المتكلمين. وأما نصوص الكتاب والسنة فليس فيها هذا الاسم. وتسمية الله بالقديم خطأ، ولا يجوز ذلك لأمور منها أن القائد عند أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات ألا يتجاوز فيها القرآن والحديث، وهذا الاسم القديم لم يأتي لا في القرآن ولا في السنة، وكذلك الوصف بالقدر لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة، ولذا يكون تسمية الله بالقديم أو وصفه بذلك تعد على النصوص. الثاني القاعدة عند أهل السنة أيضا أن أسماء الله عز وجل كلها أسماء مدح، وهي أسماء حسنى، واسم القديم لا يمتدح الله عز وجل به، لأن الله تبارك وتعالى وصف به العرجون، والقديم قد يكون صفة مدح وقد يكون صفة ذم، وهذا لا يصلح في أسماء الله ولا في صفاته، فأسماؤه حسنى وصفاته علا، قال سبحانه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الثالث من هذه المسائل أن اسم القديم لا يدعى به الله عز وجل، الإنسان لا يقول في دعائه مثلا يا قديم أعطني، أو يا أيها القديم، أو يا ربي أسألك بأنك أنت القديم. وأما وصف سلطان الله بالقدر فلا بأس، أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم، هذا وصف القدم للسلطان أم لله؟ لسلطان الله لا حرج. والأسماء الحسنى يدعى بها الله عز وجل كما قال سبحانه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فالأسماء الحسنى تكون وسيلة لتحقيق مراد العبد، ولذا هل الوجه من أسماء الله؟ هل الوجه من أسماء الله؟
وجه.
لا، ليس من أسماء الله، ولا اليدان وأشباه ذلك، فهذه الصفات وليست بأسماء، ولذلك الذي يدعى الاسم أم الصفة؟ الاسم. أما دعاء الصفة هو شرك كما نبه عليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وإذا يسحبنا هذا إلى الكلام في ضوابط الاسم من أسماء الله الحسنى، وهذا يشترط فيه ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون قد جاء في الكتاب أو السنة بالاسم لا بالفعل ولا بالمصدر، أن يكون جاء بالاسم لا بالفعل ولا بالمصدر. الثاني الثاني أن يكون مما يدعى به الله عز وجل. الثالث أن يتضمن مدحا مطلقا غير مخصوص. ولذلك فإن عند أهل السنة والجماعة باب الأسماء أضيق من باب الصفات، وباب الصفات أضيق من باب الأفعال، وباب الأفعال أضيق من باب الإخبار. إذن أضيق هذه الأشياء كلها هو الإخبار، وهذه القاعدة نفهم منها أن الإخبار عن الله عز وجل بأنه قديم بلا ابتداء لا بأس به، الإخبار وليس الأسماء، لأنه مشتمل على معنى صحيح. فلما قال قديم بلا ابتداء انتفى المحذور من جهة ماذا؟ الأسماء والصفات أم الإخبار؟ من جهة الإخبار. وأما وصف الله بالقدم فلا بد فيه من دليل، وكذلك تسميته بذلك سبحانه بأنه القديم، لأن الأسماء لا بد فيها من ثلاثة شروط كما سبق، وهذا ليس منطبقا على اسم القديم ولا نظائره، فالصانع صنع الله الذي أتقن كل شيء، والمتكلم وكلم الله موسى تكليما، والمريد وأشبه ذلك، فإنها أولا لم ترد في النصوص، فليس في النصوص اسم المتكلم ولا المريد ولا القديم. ثانيا أن اسم القديم لا يدعى الله به ولا يتوسل إليه به، لأنه في ذاته لا يحمل معنى مطلقا متعلقا بالعبد ليسأل الله عز وجل به، فلا يقول يا قديم أعطني كما هي قاعدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات. الثالث أن يكون متضمنا مدحا كاملا مطلقا غير مختص، والمراد بذلك أن أسماء الله عز وجل متضمنة للصفات الممدوحة على الإطلاق، فليست ممدوحة في حال دون حال كالقدم، أو مسكوت عنها في حال، وذلك يرجع إلى أن أسماء الله عز وجل حسنى. ما معنى حسنى؟ يعني بالغة للحسن إلى نهايته، وذلك لما اشتملت عليه من المعنى والصفة التي في الأسماء الحسنى. والمعنى الذي فيها لا بد أن يكون دالا على الكمال المطلق بلا تقييد ولا تخصيص. واسم القديم لا يدل على المدح الكامل المطلق، ولذا تحرز الطحاوي فقال قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، فقيد لفظة القديم بكونه بلا ابتداء، وهذا على أن اسم القديم يحتاج إلى إضافة حتى يكون حقا وحسنا ووصفا مشتملا على مدح حق أو تام. ولذا فإنه يجب أن تكون صفات الله، أن تكون صفات الله عز وجل صفات مدح وكمال مطلقة غير مختصة. وأما إذا كان المدح في الاسم في حال دون حال فلا يكون أبدا هذا اسما لله عز وجل، فالمريد والإرادة منقسمة إلى إرادة محمودة مثل إرادة الخير وإرادة المصلحة وإرادة النفع وإرادة موافقة للحكمة، وإرادة غير محمودة مثل إرادة الشر، إرادة الفساد في الأرض، إرادة ما لا يوافق الحكمة إلى آخره. ولذلك لما كان في هذا الاسم المريد معنى حسنا ومعنى غير حسن فإنه لا يوصف به الله عز وجل ولا يكون اسما لله سبحانه وتعالى. مع أن الله يطلق عليه المريد كاسم ولا صفة ولا فعل؟ ها؟ كفعل. أراد إرادة. وكذلك اسم الصانع لا يقال إنه من أسماء الله عز وجل، مع أن الله قال صنع الله الذي أتقن كل شيء. وذلك لماذا لا يسمى به الله؟ ها؟ لأنه محتل، لأن ينقسم إلى ما هو موافق للحكمة وما ليس كذلك. والله سبحانه يصنع وله الصنع، كما قال سبحانه صنع الله الذي أتقن كل شيء، فيصنع سبحانه ما شاء، كما جاء في الحديث إن الله صانع ما شاء لا مكره له. حديث أبي هريرة عند مسلم لا يقول أن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم في الدعاء فإن الله صانع ما شاء لا مكره له. من السنة الإنسان لا يستثني في الدعاء، وإن شاء اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وكأنه لا يريد الرحمة والمغفرة وإنما يجزم المسألة، فإن الله لا مكره له، الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. ولذلك هنا لا يسمى بالصانع، لأن الصنع منقسم. واسم الخالق هل هو مرادف للصانع أم غيره مباين له؟ مرادف ولا مباين؟ مباين لا شك، لأن الخالق جاء في النصوص حتى في المعنى، الخلق يكون على غير مثال سابق، يعني البرء. ولذلك يسمى الله عز وجل به الخالق ولا يسمى بالصانع، ويوصف بأنه يخلق سبحانه وتعالى ولا يوصف بأنه يصنع، وإنما يخبر عنه سبحانه بأنه يصنع. فاسم الخالق جاء في النصوص بكذا في الصانع، وأيضا من جهة المعنى الصنع فيه كلفة، فليس ممدوحا على كل حال. أما الخلق فهو إبداع على غير مثال، فالصنع ليس كمالا، فممكن أن يصنع ما هو ممدوح ويصنع ما هو مذموم. وقد يصنع شيئا لا يوافق ما يريده الله، ولذلك أيهما فيه الكمال المطلق الذي لا نقص فيه، الخالق أم الصانع؟ الخالق. الصانع يطرأ عليه أشياء فيها نقص من جهة المعنى ومن جهة الإنفاذ، ولذلك جاء اسم الله الخالق ولم يأتي اسم الصانع. وأما المتكلم فلا يقال إنه من أسماء الله، لأن الكلام الذي يرجع إلى الأمر والنهي منقسم إلى أمر بما هو موافق للحكمة وهذا محمود، وأمر غير موافق للحكمة ونهى عما فيه المصلحة ونهى عما فيه الضرر. والله عز وجل نهى عما فيه الضرر وأمر بما فيه الخير، ولذلك لم يسمى الله عز وجل بالمتكلم. ولذلك هذه الأسماء المتكلمون سموا الله بها القديم والمريد والصانع والمتكلم، جعلوا كل ذلك من أسماء الله عز وجل، وهذا من أغلاطهم، لأن هذه الأسماء لم تجتمع فيها الشروط الثلاثة لأسماء الله عز وجل. والمؤلف هنا قال قديم بلا ابتداء، تحرزا من قولة الأشاعرة، وإن كان حتى التعبير بهذا فيه نظر، لأنه لم يرد في كلام الصحابة رضي الله عنهم ولا في الكتاب العزيز من قبل ولا في السنة. والذي عند السنة والجماعة في أزلية الله يقولون الأول والآخر كما جاء في القرآن والسنة. وهل أولية الله عز وجل عند أهل السنة في الذات أم في الصفات أم في كليهما؟ في كليهما. في كليهما. وهذا يلزم منه ماذا؟ يلزم منه أنه سبحانه لم يزل متصفا بصفاته، هو أول بصفاته ولم ينقطع اتصافه بها من الجهة الأخرى، يعني الآخرية، آخرية ذات وآخرية صفات، والأولية أولية ذات وأولية صفات. فمثلا علم الله عز وجل أول، ورحمة الله عز وجل أو أولى، وخلقه سبحانه أول، فاتصافه بهذه الصفات كذاته سبحانه، هو أول بذاته وأول بصفاته. وهذا مما خالف فيه المتكلمون من الأشاعرة والمعتزلة أهل السنة والجماعة. وسيأتي تفصيل ذلك عند قول المصنف غفر الله له: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. يعني أن التعبير عن صفات الله سبحانه وتعالى بكونها أولى، وأن الله عز وجل أول بذاته وصفاته، موافق للنص. أما أن نقول كلامه القديم أو خلقه القديم أو حكمته القديمة هو أشبه ذلك، فهذا لم يرد. وأيضا يحتمل معنى صحيحا أو معنى غير صحيح. وأما قوله لا يفنى ولا يبيد، وكونه سبحانه لا يفنى ولا يبيد، ذلك لكمال حياته. قالت لا يفنى ولا يبيد
المرة الماضية درسنا.
فهذا لا يفنى ولا يبيد لكمال حياته وكمال القيومية، لأنه سبحانه قائم على خلقه مدبر شؤونهم، فلذلك هو سبحانه لا يفنى ولا يبيد. وهذه العبارة دل عليها الكتاب العزيز، قال سبحانه: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وأيضا قوله سبحانه: كل شيء هالك إلا وجهه، في أحد التفسيرين. في قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فهو سبحانه الحي القيوم، حي قائم على أمور عباده مدبر لها لكمال حياته وكمال قيوميته. وقول المصنف لا يفنى ولا يبيد أراد بذلك شيئين: الأول أن هذا فيه مزيد لوصف الله عز وجل بكمال الحياة وكمال القيومية، وتفسير لقوله دائم بلا انتهاء. والثاني أن بعض أهل البدع زعموا أن بعض صفات الله سبحانه تفنى، أو أن بعض آثار أسماء الله عز وجل يبيد، ولذلك نطلق القول بأنه سبحانه لا يفنى ولا يبيد في الذات أم في الأسماء أم في الصفات، في كل شيء، في ذاته لا تفنى ذاته ولا أسماؤه ولا صفاته. ولا تقيد بزمن. في الزمن المستقبل بل نقول هو على إطلاقه، هو سبحانه آخر ليس بعده شيء، ولا يزال متصفا بصفاته كالمشيئة والقدرة ونحو ذلك. فقوله لا يفنى ولا يبيد لكمال الربوبية وكمال اتصافه بالصفات، ولا يكون إلا ما يريد، وهذا أدلته كثيرة في الكتاب والسنة. قال سبحانه وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، وقال عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقوله عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود وغيره بسند صحيح عند بعض أهل العلم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والله سبحانه يشاء الأشياء فلا تكون إلا كما شاءها سبحانه، ولا تخرج مشيئة العبد عن مشيئة الله عز وجل للأشياء. وأما قوله ولا يكون إلا ما يريد، يريد به المشيئة، يعني لا يكون إلا ما يشاء، خلافا لمن الذين قالوا يقع في كون الله عز وجل شيئا لا يريده، من الذين قالوا هذا؟ القدرية الذين قالوا أن الإنسان خالق على نفسه، فهذا معناه أن الله جل وعلا لم يخلقه. فالمشيئة المراد بها ماذا؟ الإرادة الكونية أم الشرعية؟ مرادف الإرادة الكونية، وهذا فيه الرد على الخدرية الذين يزعمون باطلا أن الله عز وجل أراد طاعة المطيع وإيمان المكلف، وهذا المكلف أراد الكفر والمعصية، وقع في كون الله ما لم يرده الله، وهذا من أبطل الباطل. وهذا قول المعتزلة وطوائف من القدرية، يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه وأن الله عز وجل لا يخلق فعله وعليه، فيقع في كون الله ما لم يرده الله، لأن الله لا يريد الكفر ولا يريد الضلال ولا يريد المعصية. وآخرون قالوا إن أفعال الناس أوعية، وهي في الحقيقة لا يسمى العبد صائما ولا حاجا ولا مصليا ولا مزكيا، وهذا من أبطل الباطل. يقولون إنما هي دلالة مع الفعل وليس أنه يفعل، وهذا شيء عجيب جدا، وبطلانه يكفي الرد عليه. فالإرادة هنا المراد بها الإرادة الشرعية. الموافقة للحكمة الإرادة الشرعية. فقوله ولا يكون إلا ما يريد، أراد بهم بالإرادة هنا إما الكونية وإما الشرعية. فالإرادة الكونية مرادفة للمشيئة، فلو قلنا شاء الله كذا يعني أراده كونا هي غير منقسمة، المشيئة بمعنى الإرادة الكونية. وأما الشرع فيوصف بالإرادة الشرعية، فالإرادة الكونية لا يخرج عنها أحد، وهي متعلقة بماذا؟ بالمشيئة أم بما يرضي الله سبحانه وتعالى؟ الإرادة الكونية متعلقة بالمشيئة، وأيضا لا بد وأن تقع وتشمل المؤمن والكافر. أما الإرادة الشرعية فهي متعلقة بالرضا بمحاب الله ومراضيه، وأيضا قد تقع وقد لا تقع. فالله أمر عباده بالإيمان، ومنهم من آمن ومنهم من كفر، وأيضا لا تصيب إلا المؤمن لا تصيب الكافر. قول الله تعالى وما الله يريد ظلما للعباد، قول سبحانه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وأما في المشيئة فقال عز وجل ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وإذا راجعوا إلى علم الله فيهم بأنه سبحانه ما شاءه كان وما لم يشاءه لم يكن، فقوله سبحانه ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، هذا في علم الله فيما لم يقع. ولو شاءه سبحانه وقع كيف يكون؟ فإذا صارت مشيئة الله عز وجل هي الإرادة الكونية المتعلقة بالعلم والحكمة، وهذا بخلاف الإرادة الشرعية هي مطلوبة من العبد. إذا تبين هذا فقوله ولا يكون إلا ما يريد راجع للإرادة الكونية فقط. والذين لم يفرقوا بين إرادتين أهل البدع وقع منهم الغلط في هذه المسألة، في مسألة معصية العاصي وضلال الكافر. يعني عندهم أن الله أراد شيئا والعبد أراد شيئا، وغلبت إرادة العبد إرادة الرب والعياذ بالله تعالى الله عن ذلك. انتهى الوقت، لعلنا عند هذا الحد، وفقنا الله إياكم ما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس السابع من دروس العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. قال المصنف رحمه الله قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. قوله رحمه الله تعالى قديم بلا ابتداء راجع إلى ما سمي بالأزلية، أزلية الرب عز وجل. وقوله دائم بلا انتهاء راجع إلى الأبدية، أبدية الله تبارك وتعالى. أي الأزلية أي الزمان الماضي القديم جدا الذي لا يعرف له بداية. فأهل السنة يعبرون بأن الرب عز وجل أزلي، أو أن صفات الرب عز وجل أزلية. والتعبير عن هذا بما جاء في الكتاب العزيز والسنة النبوية هو الحق، فلا يعبر عن شيء عن الله عز وجل وعن صفاته إلا بما جاء في الكتاب أو السنة، لأنه قد يشتمل على الباطل.
سيأتي الله.
والمرء لا يعلم ذلك حتى من جهة الاحتمالات العقلية أو اللغوية. والمصنف هنا احترز فقال قديم بلا ابتداء، وعبر هذا عن الأزلية، وعبر عن الأبدية فقال دائم بلا انتهاء. وعند المتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة وأشباههم يطلقون على الله القدم يريدون به قدم الذات، وأما قدم الصفات فهذا فيه تفصيل. ولذلك قوله قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء يعنون به قديم الذات أم قديم الصفات؟ ها؟ قديم الذات ودائم الذات. وأما الصفات فيفصلون. وكأن الإمام أبا جعفر غفر الله له درج على ما درجوا عليه، لأنه عبر بتعبيرهم. ولذا ومهم جدا أن تعرف الحقبة من الزمن التي عاش فيها المؤلف، وكذلك المكان الذي عاش فيه المؤلف. فلا شك أن عندنا في مصر مذهب الأشاعرة مذهب متأصل جدا، وهناك من يدعو إليه وينافق عنه دعوة قوية جدا ونفاقا شديدا عن مذهب الأشاعرة، ويريدون شبهات كثيرة على أبناء السنة وأهل السنة. ولذلك سنتناول هذه العبارة في الطحاوي رحمه الله تعالى، قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، في عدة مسائل أو بضعة مسائل. أولا المسألة الأولى وصف الله بالقدم واسم القديم، وهذا من الأسماء عند المتكلمين. وأما نصوص الكتاب والسنة فليس فيها هذا الاسم. وتسمية الله بالقديم خطأ ولا يجوز ذلك لأمور، منها أن القائد عند أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات ألا يتجاوز فيها القرآن والحديث، وهذا الاسم القديم لم يأتي لا في القرآن ولا في السنة. وكذلك الوصف بالقدم لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة، ولذا يكون تسمية الله بالقديم أو وصفه بذلك تعد على النصوص. الثاني القاعدة عند السنة أيضا أن أسماء الله عز وجل كلها أسماء مدح، وهي أسماء حسنى. واسم القديم لا يمتدح الله عز وجل به، لأن الله تبارك وتعالى وصف به العرجون. والقديم قد يكون صفة مدح وقد يكون صفة ذم، وهذا لا يصلح في أسماء الله ولا في صفاته، فأسماؤه حسنى وصفاته علا. قال سبحانه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الثالث من هذه المسائل أن اسم القديم لا يدعى به الله عز وجل. الإنسان لا يقول في دعائه مثلا يا قديم أعطني، أو يا أيها القديم، أو يا ربي أسألك بأنك أنت القديم. وأما وصف سلطان الله بالقدم فلا بأس، أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم. هذا وصف القدم بالسلطان أم لله؟ بسلطان الله لا حرج. والأسماء الحسنى يدعى بها الله عز وجل كما قال سبحانه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالأسماء الحسنى تكون وسيلة لتحقيق مراد العبد، ولذا هل الوجه من أسماء الله؟ خذ من الدين. هذا الوجه من أسماء الله؟
وجه. ها؟
لا، ليس من أسماء الله، ولا اليدان وأشباه ذلك، فهذه الصفات وليست بأسماء. ولذلك الذي يدعى الاسم أم الصفة؟ الاسم. أما دعاء الصفة فهو شرك، كما نبه عليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وإذا يسحبنا هذا إلى الكلام في ضوابط الاسم من أسماء الله الحسنى، وهذا يشترط فيه ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون قد جاء في الكتاب أو السنة بالاسم لا بالفعل ولا بالمصدر، أن يكون جاء بالاسم لا بالفعل ولا بالمصدر. الثاني الثاني أن يكون مما يدعى به الله عز وجل. الثالث أن يتضمن مدحا مطلقا غير مخصوص. ولذلك فإن عند أهل السنة والجماعة باب الأسماء أضيق من باب الصفات، وباب الصفات أضيق من باب الأفعال، وباب الأفعال أضيق من باب الإخبار. إذن أضيق هذه الأشياء كلها هو الإخبار، وهذه القاعدة نفهم منها أن الإخبار عن الله عز وجل بأنه قديم بلا ابتداء لا بأس به، الإخبار وليس الأسماء، لأنه مشتمل على معنى صحيح. فلما قال قديم بلا ابتداء انتفى المحذور من جهة ماذا؟ الأسماء والصفات أم الإخبار؟ من جهة الإخبار. وأما وصف الله بالقدم فلا بد فيه من دليل، وكذلك تسميته بذلك سبحانه بأنه القديم، لأن الأسماء لا بد فيها من ثلاثة شروط كما سبق، وهذا ليس منطبقا على اسم القديم ولا نظائره، فالصانع صنع الله الذي أتقن كل شيء، والمتكلم وكلم الله موسى تكليما، والمريد وأشبه ذلك، فإنها أولا لم ترد في النصوص، فليس في النصوص اسم المتكلم ولا المريد ولا القديم. ثانيا أن اسم القديم لا يدعى الله به ولا يتوسل إليه به، لأنه في ذاته لا يحمل معنى مطلقا متعلقا بالعبد ليسأل الله عز وجل به، فلا يقول يا قديم أعطني، كما هي قاعدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات. الثالث أن يكون متضمنا مدحا كاملا مطلقا غير مختص، والمراد بذلك أن أسماء الله عز وجل متضمنة للصفات الممدوحة على الإطلاق، فليست ممدوحة في حال دون حال كالقدم، أو مسكوت عنها في حال، وذلك يرجع إلى أن أسماء الله عز وجل حسنى. ما معنى حسنى؟ يعني بالغة للحسن إلى نهايته، وذلك لما اشتملت عليه من المعنى والصفة التي في الأسماء الحسنى. والمعنى الذي فيها لا بد أن يكون دالا على الكمال المطلق بلا تقييد ولا تخصيص. واسم القديم لا يدل على المدح الكامل المطلق، ولذا تحرز الطحاوي فقال: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. فقيد لفظة القديم بكونه بلا ابتداء، وهذا على أن اسم القديم يحتاج إلى إضافة حتى يكون حقا وحسنا ووصفا مشتملا على مدح حق أو تام. ولذا فإنه يجب أن تكون صفات الله عز وجل صفات مدح وكمال مطلقة غير مختصة. وأما إذا كان المدح في الاسم في حال دون حال فلا يكون أبدا هذا اسما لله عز وجل. فالمريد والإرادة منقسمة إلى إرادة محمودة مثل إرادة الخير وإرادة المصلحة وإرادة النفع وإرادة موافقة للحكمة، وإرادة غير محمودة مثل إرادة الشر، إرادة الفساد في الأرض، إرادة ما لا يوافق الحكمة إلى آخره. ولذلك لما كان في هذا الاسم المريد معنى حسنا ومعنى غير حسن فإنه لا يوصف به الله عز وجل ولا يكون اسما لله سبحانه وتعالى. مع أن الله يطلق عليه المريد كاسم ولا صفة ولا فعل، ها؟ كفعل أراد إرادة. وكذلك اسم الصانع لا يقال إنه من أسماء الله عز وجل، مع أن الله قال: صنع الله الذي أتقن كل شيء. وذلك لماذا لا يسمى به الله؟ ها؟ لأنه محتل، لأن ينقسم إلى ما هو موافق للحكمة وما ليس كذلك. والله سبحانه يصنع وله الصنع، كما قال سبحانه: صنع الله الذي أتقن كل شيء. فيصنع سبحانه ما شاء، كما جاء في الحديث: إن الله صانع ما شاء لا مكره له. حديث أبي هريرة عند مسلم: لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم في الدعاء: فإن الله صانع ما شاء لا مكره له. من السنة الإنسان لا يستثني في الدعاء: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. وكأنه لا يريد الرحمة والمغفرة، إنما يجزم المسألة: فإن الله لا مكره له، الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. ولذلك هنا لا يسمى بالصانع، لأن الصنع منقسم. واسم الخالق هل هو مرادف للصانع أم غيره؟ مباين له، مرادف ولا مباين؟ مباين لا شك، لأن الخالق جاء في النصوص حتى في المعنى: الخلق يكون على غير مثال سابق، يعني البرء. ولذلك يسمى الله عز وجل به الخالق ولا يسمى بالصانع، ويوصف بأنه يخلق سبحانه وتعالى ولا يوصف بأنه يصنع، وإنما يخبر عنه سبحانه بأنه يصنع. فاسم الخالق جاء في النصوص بخلاف الصانع. وأيضا من جهة المعنى الصنع فيه كلفة، فليس مندوحا على كل حال. أما الخلق فهو إبداع على غير مثال، فالصنع ليس كمالا، فممكن أن يصنع ما هو مندوح ويصنع ما هو مذموم. وقد يصنع شيئا لا يوافق ما يريده الله. ولذلك أيهما فيه الكمال المطلق الذي لا نقص فيه، الخالق أم الصانع؟ الخالق. الصانع يطرأ عليه أشياء، أشياء فيها نقص من جهة المعنى ومن جهة الإنفاذ، ولذلك جاء اسم الله الخالق ولم يأتي اسم الصانع. وأما المتكلم فلا يقال إنه من أسماء الله، لأن الكلام الذي يرجع إلى الأمر والنهي منقسم إلى أمر بما هو موافق للحكمة وهذا محمود، وأمر غير موافق للحكمة ونهى عما فيه المصلحة ونهى عما فيه الضرر. والله عز وجل نهى عما فيه الضرر وأمر بما فيه الخير، ولذلك لم يسمى الله عز وجل بالمتكلم. ولذلك هذه الأسماء المتكلمون سموا الله بها، القديم والمريد والصانع والمتكلم، جعلوا كل ذلك من أسماء الله عز وجل، وهذا من أغلاطهم، لأن هذه الأسماء لم تجتمع فيها الشروط الثلاثة لأسماء الله عز وجل. والمؤلف هنا قال قديم بلا ابتداء، تحرزا من قولة الأشاعرة، وإن كان حتى التعبير بهذا فيه نظر، لأنه لم يرد في كلام الصحابة رضي الله عنهم ولا في الكتاب العزيز من قبل ولا في السنة. والذي عند السنة والجماعة في أزلية الله يقولون الأول والآخر كما جاء في القرآن والسنة. وهل أولية الله عز وجل عند أهل السنة في الذات أم في الصفات أم في كليهما؟ في كليهما. في كليهما. وهذا يلزم منه ماذا؟ يلزم منه أنه سبحانه لم يزل متصفا بصفاته، هو أول بصفاته ولم ينقطع اتصافه بها من الجهة الأخرى، يعني الآخرية، آخرية ذات وآخرية صفات، والأولية أولية ذات وأولية صفات. فمثلا علم الله عز وجل أول، ورحمة الله عز وجل أولى، وخلقه سبحانه أول، فاتصافه بهذه الصفات كذاته سبحانه، هو أول بذاته وأول بصفاته. وهذا مما خالف فيه المتكلمون من الأشاعرة والمعتزلة أهل السنة والجماعة. وسيأتي تفصيل ذلك عند قول المصنف غفر الله له: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. يعني أن التعبير عن صفات الله سبحانه وتعالى بكونها أولى وأن الله عز وجل أول بذاته وصفاته موافق للنص. أما أن نقول كلامه القديم أو خلقه القديم أو حكمته القديمة وأشبه ذلك فهذا لم يرد، وأيضا يحتمل معنى صحيحا أو معنى غير صحيح. وأما قوله لا يفنى ولا يبيد، وكونه سبحانه لا يفنى ولا يبيد، ذلك لكمال حياته. قالت لا يفنى ولا يبيد
المرة الماضية درسنا.
فهذا لا يفنى ولا يبيد لكمال حياته وكمال القيومية، لأنه سبحانه قائم على خلقه مدبر شؤونهم، فلذلك هو سبحانه لا يفنى ولا يبيد. وهذه العبارة دل عليها الكتاب العزيز، قال سبحانه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأيضا قوله سبحانه كل شيء هالك إلا وجهه في أحد التفسيرين. بقوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فهو سبحانه الحي القيوم، حي قائم على أمور عباده مدبر لها لكمال حياته وكمال قيوميته. وقول المصنف لا يفنى ولا يبيد أراد بذلك شيئين: الأول أن هذا فيه مزيد لوصف الله عز وجل بكمال الحياة وكمال القيومية، وتفسير لقوله دائم بلا انتهاء. والثاني أن بعض أهل البدع زعموا أن بعض صفات الله سبحانه تفنى، أو أن بعض آثار أسماء الله عز وجل يبيد، ولذلك نطلق القول بأنه سبحانه لا يفنى ولا يبيد في الذات أم في الأسماء أم في الصفات، في كل شيء، في ذاته لا تفنى ذاته ولا أسماؤه ولا صفاته، ولا تقيد بزمن، في الزمن المستقبل، بل نقول هو على إطلاقه، هو سبحانه آخر ليس بعده شيء، ولا يزال متصفا بصفاته كالمشيئة والقدرة ونحو ذلك. فقوله لا يفنى ولا يبيد لكمال الربوبية وكمال اتصافه بالصفات، ولا يكون إلا ما يريد، وهذا أدلته كثيرة في الكتاب والسنة. قال سبحانه وما تشاءون إلا أن يشاء إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، وقال عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقوله عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود وغيره بإسناد صحيح عند بعض أهل العلم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والله سبحانه يشاء الأشياء فلا تكون إلا كما شاءها سبحانه، ولا تخرج مشيئة العبد عن مشيئة الله عز وجل للأشياء. وأما قوله ولا يكون إلا ما يريد، يريد به المشيئة، يعني لا يكون إلا ما يشاء، خلافا لمن الذين قالوا يقع في كون الله عز وجل شيئا لا يريده، من الذين قالوا هذا؟ القدرية الذين قالوا أن الإنسان خالق على نفسه، فهذا معناه أن الله جل وعلا لم يخلقه. فالمشيئة المراد بها ماذا؟ الإرادة الكونية أم الشرعية؟ مرادف الإرادة الكونية، وهذا فيه الرد على الخدرية الذين يزعمون باطلا أن الله عز وجل أراد طاعة المطيع وإيمان المكلف، وهذا المكلف أراد الكفر والمعصية، ووقع في كون الله ما لم يرده الله، وهذا من أبطل الباطل. وهذا قول المعتزلة وطوائف من القدرية يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه وأن الله عز وجل لا يخلق فعله وعليه فيقع في كون الله ما لم يريده الله، لأن الله لا يريد الكفر ولا يريد الضلال ولا يريد المعصية. وآخرون قالوا إن أفعال الناس أوعية، وهي في الحقيقة لا يسمى العبد صائما ولا حاجا ولا مصليا ولا مزكيا، وهذا من أخطر الباطل. يقولون إنما هي دلالة مع الفعل وليس أنه يفعل، وهذا شيء عجيب جدا وبطلانه يكفي الرد عليه. فالإرادة هنا المراد بها الإرادة الشرعية. الموافقة للحكمة الإرادة الشرعية. فقوله ولا يكون إلا ما يريد، أراد بهم بالإرادة هنا إما الكونية وإما الشرعية. فالإرادة الكونية مرادف للمشيئة، فلو قلنا شاء الله كذا يعني أراده كونا هي غير منقسمة. المشيئة بمعنى الإرادة الكونية، وأما الشرع فيوصف بالإرادة الشرعية. فالإرادة الكونية لا يخرج عنها أحد، وهي متعلقة بماذا؟ بالمشيئة أم بما يرضي الله سبحانه وتعالى؟ الإرادة الكونية متعلقة بالمشيئة، وأيضا لا بد وأن تقع وتشمل المؤمن والكافر. أما الإرادة الشرعية فهي متعلقة بالرضا، بمحاب الله ومراضيه، وأيضا قد تقع وقد لا تقع. فالله أمر عباده بالإيمان، ومنهم من آمن ومنهم من كفر، وأيضا لا تصيب إلا المؤمن لا تصيب الكافر. قول الله تعالى وما الله يريد ظلما للعباد، قول سبحانه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وأما في المشيئة فقال عز وجل ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وإذا راجعوا إلى علم الله فيهم بأنه سبحانه ما شاءه كان وما لم يشاءه لم يكن، فقوله سبحانه ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، هذا في علم الله فيما لم يقع، ولو شاءه سبحانه وقع كيف يكون. فإذا صارت مشيئة الله عز وجل هي الإرادة الكونية المتعلقة بالعلم والحكمة، وهذا بخلاف الإرادة الشرعية هي مطلوبة من العبد. إذا تبين هذا فقوله ولا يكون إلا ما يريد راجع للإرادة الكونية فقط. والذين لم يفرقوا بين إرادتين أهل البدع وقع منهم الغلط في هذه المسألة، في مسألة معصية العاصي وضلال الكافر. أن عندهم أن الله أراد شيئا والعبد أراد شيئا، وغلبت إرادة العبد إرادة الرب والعياذ بالله تعالى الله عن ذلك. انتهى الوقت، لعلنا عند هذا الحد، وفقنا الله إياكم ما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.